الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وشرف وأطيب وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وسندكم المتصل إلى المؤلف رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم إلى أن قال: فصل. وصوم أيام البيض وهو 13 الشهر وتالياه لصحة الأمر بصومها، لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، ومن ثم تحصل السنة بثلاث غيرها لكنها أفضل. ويبدل 13 الحجة بسادس عشره. وصوم الأيام السود وهي 28 وتالياه، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر: لا تصوم السبت إلا فيما فرض عليكم. ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. ويكره صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن خاف به ضررا أو فوات حق واجب أو مستحب، ومستحب لغيره لإطلاق الأدلة. ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما الصلاة فقياسا على الصوم، لا نسك تطوع فيحرم قطعه كما يأتي إن شاء الله. ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة وغيرهما حرم عليه قطعه ولو موسعا، سواء قضاه على الفور أم لا. وأفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، وأفضلها المحرم، ثم رجب، ثم الحجة، ثم القعدة، ثم شهر شعبان. وصوم التسع للحجة أفضل من عشر المحرم اللذين يندب صومهما.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء الوسيعة والأحكام البديعة الرفيعة، وصلى الله وسلم على العبد المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله ذي الأنوار البديعة، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الفوز والكرامة، وعلى آلهم وصحبهم وجميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وأجوكم للشيخ في هذا الفصل الكلام عن صوم التطوع والأوقات المعينة والتي يكون صومها أفضل من غيرها. وقد تقدم لنا صيام الاثنين والخميس، كما تقدم أين أيضا معنى الكلام على صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم تاسوعاء. ويتحدث الآن عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، فيسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، بعد أن حدثنا أيضا عن صوم ستة من شوال. صيام ثلاثة أيام من كل شهر عموما، أي أيام كانت مفرقة أو متتابعة، ولكن الأفضل فيها أن تكون أيام البيض. أيام البيض، وغلط بعضهم قولهم الأيام البيض، إنما يقال أيام البيض أي أيام الليالي البيض. وأما الأيام كلها بيض، الشمس تطلع كل يوم الحمد لله، وإنما القمر تغيب عن ليالي في الشهر وتظهر في ليالي. ف فهذه الليالي يكون القمر فيها من المغرب إلى الفجر، فسميت أيامها أيام البيض. ولم يرى بعضهم بأسا بقول الأيام البيض. أيام البيض، فعلمنا أن السنة أن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر ليدرك ثواب صوم الدهر، لأن كل حسنة بعشر أمثالها. ثم إنه إن كان عين ذلك بأيام البيض فقد ورد التعيين بالسنة، وعليه الجمهور أنه يسن تخصيص هذه أي الأيام، أيام البيض، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وهذا أيضا الذي عليه الجمهور. وقال بعضهم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والأصح أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن هنا قال بعض الشافعية من أراد أن يحتاط يضيف إلى الثالث عشر بشر أمثال الثاني عشر، لما قيل إنه هو اليوم الأول من أيام البيض. فجاء في صيام هذه الأيام بعينها وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر أحاديث متعددة، ويقابل أيام البيض أيام السود، أي أيام الليالي السود، وهي آخر الشهر، وإنما ذلك بالقياس على البيض ولأجل خاتمة الشهر. والسنة إنما جاءت في تعيين أيام البيض، في تعيين أيام البيض. وكان خاتمة الشهر يحبون أن يختموا الأشهر بخير، وهي أيام سود مثل تلك الأيام الليالي البيض، فكان بالقياس صومها. وذكر لنا أنها يوم الثامن والعشرين وتالية التاسع والعشرين، ثم إما أن يكون الثلاثين أو الأول من الشهر الذي يلي. فإذا خرج الشهر التسعة والعشرين فاليوم الأول من الشهر الذي يلي كما الأيام السود. كما أنه في شهر في السنة ما يمكن صيام الثالث عشر منه، ما يمكن صيام اليوم الثالث عشر منه، وهو شهر ذي الحجة. فشهر ذي الحجة لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر منه، لأنه من أيام التشريق، وأيام التشريق يحرم صومه. فإذن يبتدأ أيام البيض في شهر ذي الحجة من الرابع عشر، ويصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بدل الثالث عشر، ويكون السادس عشر مقابل الثالث عشر في شهر ذي الحجة على الخصوص، لأن الثالث عشر من شهر ذي الحجة من أيام التشريق يحرم صومه. نعم. وهكذا تعددت الأحاديث في ذكر هذه الأيام وصومها من السنة. يقول الإمام مالك ما يحب تعيين الأيام، يقول يسن صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ولا تعين خوفا من اعتقاد وجوبها. وذلك أن كان له وضع خاص سيدنا الإمام مالك، كما ذكره عنه بعض المالكية، يقول إنه كان يأخذ الناس كلامه بقوة، فكان يتعمد القول بكراهة بعض الأيام لئلا تتخذ كالواجب، وإلا فقد صح عنه أنه كان يصومها. يعني ما مالك كان يصوم الأيام البيض، وحث الرشيد على صيامها، أمير المؤمنين الأمير في المدينة المنورة حثه على صيام الأيام البيض. فعلم إنما تجنب إشهار القول بصيامها خشية مما يتشبث به الناس من كلامه فيسلكون بها مسلك الوجوب. نعم. يقول في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، قال الترمذي حديث حسن يروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، فعينا لو تعيينا. وجاء في رواية ملحان القيسي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، يقول وقال هن كهيئة الدهر، يعني كأنك صمت الدهر، لكن كما أشرنا في درس أمس أنه كصيام الدهر نفلا، لكن صيام الست من شوال كصيام الدهر فرضا. وهكذا تعددت الروايات في صوم أيام البيض. وابن رشد الذي أشرنا إليه والذي نقل عن مالك أن الناس يسارعون بالأخذ بقوله، وأنه يروى عنه أنه كان يصومها وأمر بها الرشيد. إذن فصيام 3 أيام من كل شهر مستحب، فإن كان يوم 13 و14 و15 فهو أفضل كما أشار المؤلف. وجاء في رواية عن السيدة عائشة أنه كان يصوم السبت والأحد والاثنين من شهر، ويصوم من الشهر الذي يليه 3 و4 و5، كما يروى عنه أنه كان يصوم في الشهر يوم 2 و5 أو يوم 5 و2 مرتين. فيعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتفق له لقيامه بالمهام تخصيص 3 الأيام التي عينها وهي أيام البيض، فلا يقصر عن صيام 3 الأيام فيصومها أحيانا البيض وأحيانا 2 و5 و2 وأحيانا 5 و2 و5 وأحيانا سبت 1 و2 وأحيانا 3 و4 و5، لأجل يبين الجواز ولأجل اشتغاله بالمهام والأعمال، فلا يتسنى له تعديد تلك الأيام في كثير من الأشهر، ولأجل يبين الجواز للناس. وعلم أن صيام 3 أيام مستحب في كل شهر، وأن تكون أيام البيض من باب أولى، وأن من حافظ على صيام أيام الاثنين والخميس فهو يصوم في الشهر 8 أيام زيادة على 3 الأيام. ولكن للاثنين والخميس استحباب خاص، وأن لا ينقص الصيام عن 3 أيام في كل شهر استحباب خاص، وأن يصوم 13 و14 و15 استحباب خاص. فإذا صام 13 و14 و15 أدرك استحباب الصيام 3 أيام من كل شهر وصيام أيام البيض، فجمع الاثنين. فإن صادف أن أحد الأيام 3 2 أو 5 فقد جمع في ذلك اليوم بين سنة صوم الاثنين وسنة صوم 3 من كل شهر وسنة صوم البيض، فجمع 3 سنن في سنة واحدة، أي فيتضاعف أجره صلى الله عليه سيدنا محمد وآله. قال وهو صيام الخليل إبراهيم، يقول صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال صام الدهر وأفطر الدهر، أفطر الدهر لأن أكثر الشهر مفطر، صام الدهر لأن 3 ب10 أمثالها 30، فكأنه صام الدهر كل الشهر كله. نعم. وهكذا بيّن الشيخ عليه رحمة الله هذه المسائل بقوله وصوم أيام البيض و13 الشهر وتاليا لصحة الأمر بصومها، فيما جاء في رواية متعددة منها ما روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر وصيام 3 أيام من كل شهرين، سواء جاء في الصحيحين كذلك ما جاء عن عائشة في عموم صوم الثلاثة من كل شهر في صحيح مسلم أن معاذ العدوية سألت أم المؤمنين عائشة تقول لها أكان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم، يعني ما ينقص صومه في الشهر عن ثلاثة أيام. قلت من أي أيام الشهر؟ قلت ما كان، قالت ما كان يبالي من أيام الشهر كان يصوم، ما يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، أوله وسطه صلى الله عليه وسلم. فجاء في عموم هديه أنك لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، وأنه قد يسرد الفطرة حتى نقول لا يصوم، وقد يسرد الصيام حتى نقول لا يفطر، وأنه كثيرا ما كان يصوم أياما من شهر شعبان. يقول لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر ذي الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء ذلك في الرواية التي ذكرناها، ومن ثم تحصل السنة بثلاث غيرها، سنة الثلاثة أيام كل شهر، لكن أن تكون أيام البيض أفضل. ويبدل ثالث عشر الحجة بسادس عشر لأنه يحرم صومه الثالث عشر، فيبدل بالسادس عشر. ثم جاء القياس في قوله صوم الأيام السود وهي الثامن والعشرون وتاليه التاسع والعشرين، ثم الثلاثون إن خرج شهر ثلاثين أو اليوم الأول من الشهر الذي يلي يكمل به أيام السود. يقول ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم وحده دون أن يصوم قبله ولا بعده، ولا أن يصادف يوما مسنونا كيوم عرفة أو يوم عاشورة، ولا أن يصادف نذرا له أو قضاه إلى ذلك، فيخصص يوم الجمعة بالصيام. كذلك قال الشافعية والحنابلة لا يخصص يوم الجمعة بصوم، وأن ذلك مكروه. وقد جاء فيه الحديث الذي رواه الإمام البخاري الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وجاء أيضا في رواية رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فكان هذا من أوجه العلل والحكم في تخصيص في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام أنه يوم عيد، وانتفاء الكراهة إذا صام قبله وبعده مخصوص بالجمعة دون العيدين، فإن التشبيه بشيء لا يقتضي مشابهة من جميع الوجوه، فإن العيدين لا يجوز لأحد يصوم بين يصوم قبلها يوم وبعد يوم، لا، ولو صام قبلها وبعد ما يجوز في العيدين، بخلاف الجمعة يكره صومها وحدها، فإذا صام يوم قبلها أو بعدها انتفت الكراهة بالنص، يعني ما جاء في النص. وهكذا جاء في حديث ابن عباس في رواية الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة وحده. وهكذا جاء في السؤال أكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ قالت نعم، ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فتنتهي الكراهة بعدم الإفراد بأن يصوم يوم قبله أو بعده. وهو أيضا حديث جويرية دخل عليه النبي يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي هذا استدلال لمن قال بجواز الفطر من النفس. نعم. وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة لا بأس بصيام يوم الجمعة وإن لم يصوم قبله ولا بعد، لما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ولا يفطر يوم الجمعة، أو قال ما كان يفطر يوم الجمعة. قال الجمهور قال الغيرهم إنما هذا إذا صادف يوما من أيام صيامه أو صام قبله أو بعده، ولا يخصص وحده بالصوم وقد ورد النهي. كذلك عند المالكية لا يكره وإن لم يصم قبله أو بعده، فأما إذا صام قبله أو بعده فبلا خلاف لا يكره. فالأمر واسع، فمطلق النهي عن صوم الجمعة مقيد بإفراده، فتنتفي الكراهة بضم يوم آخر إليه. وحديث جويرية التي ذكرناه ودخول النبي عليه وهي صائمة في صحيح الإمام البخاري. فلأي حكمة؟ قيل للحكمة اللي ذكرناها وهي يوم عيد، وقيل لأنه أيام عبادة بالسور مخصوصة وكثرة صلاة النبي وتبكير إلى الجمعة فربما تضعفه. ولكن أيضا يلاحظ على ذلك أنه فإذا صام يوم قبله وبعده فكذلك يضعف. وقال الإمام النووي إذا صام يوم قبله أو بعده يكون الصوم اليوم الآخر عوض عما فاته بالفتور بالصوم في يوم الجمعة. ونوقش في ذلك فقيل فهل إذا عمل أعمال أخرى غير الصوم وعوض عن ما ينقص يوم الجمعة تنتفي الكراهة؟ والأحسن أن يسلك بذلك مسلك النص، نقول نفي الكراهة بسبب النص، يصوم يوم قبله أو بعده. والحكمة إما أن يكون لأنه يوم عيد وفيه جاء نص، أو لأنه يوم أعمال مخصوصة فيها زيادة. وإنما انتفاء الكراهة بيوم قبله وبعده لأجل النص، أيوة، فيكون العلة الأولى أقوى. وقلنا أنها لا تنتقض بأن يوم العيد لا يصام قبله ولا بعده، وإن ولا يصوم بصيام قبله ولا بعده، وإن المشابهة لا تقتضي في أن تكون في جميع الوجوه، فأشبه العيد في تخصيصه فقط بالصيام، وانفرد عن العيد بأنه إذا صيم قبله أو بعده فلا كراهة. وصوم يوم العيد حرام، ولكن صوم يوم الجمعة مفردا مكروه وليس بحرام، كراهة تنزيه. نعم. وإلى أن السبب في أو الحكمة في اسمه تخصيص يوم الجمعة، كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث يفتتن به كما افتتن يهود بالسبت، وهذا أيضا مردود بأنه فيه شراء صلاة مشروعة وفي أذكار مخصوصة وفي قصة النبي قد مخصص أصلا، التعظيم قائم فيه يوم الجمعة، ها، وشرع فيه صلاة الجمعة وشرع فيه تبكير وشرع فيه غسل وشرع فيه، بعدين تعظيم موجود مدقان. فلا يأثر الصوم شيء. وقيل لئلا يعتقد وجوبه، وقالوا لأهل هذا القول وصيام الاثنين والخميس مثله، ما يخاف اعتقاد وجوبه هذا كما، ولا أحد يقول بكراهة صوم الاثنين أو الخميس، فيكون أشبه أن يقال لأنه يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. وتلك الحكم الأخرى عليها ملاحظات في مناقشات العلماء. قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، رواه الشيخان. كذلك في إفراد يوم السبت وحده أيضا قال أهل العلم مكروه أن يفرد يتعمد السبت ويفرده بصوم. وجاء عند الترمذي حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ، لأنه يوم تعظمه اليهود فتخصيصه بالصوم قد يقتضي مشابهتهم في تعظيم هذا اليوم سواء. كذلك قال الحنفية والشافعية في يوم الأحد، لأنه يوم تعظمه النصارى كما أن يوم السبت يوم تعظمه اليهود سواء. فإذا وافق عاد للصائم ولم يتقصد لأنه سبت الأحد فلا كراهة. ثم تحدث عن صيام الدهر ويقول صيام الدهر وهو صيام جميع أيام السنة غير أيام العيدين والتشريق. وأن الصيام بهذه الصورة إن أضعفه عن أداء واجب أو مسنون غيره فمكروه. قال ويكره صوم الدهر غير العيدين يوم التشريق لمن خاف به ضررا أو فوات حق واجب أو مستحب. فمن لم يخف ضررا ولا فوات واجب ويستحب لغيره لإطلاق الأدلة ولأن لصوم الدهر فضلا مخصوص، ولولا ذلك لما مثل النبي صيام أيام الست من شوال وصيام ثلاثة أيام كل شهر بصوم الدهر. لو كان صوم الدهر ما له ثواب وما هو طيب، وكيف يمثلها بهذا في الفضل؟ ها؟ فعليه عرف أن أن مثل قوله لا صام ولا أفطر من صام الدهر أن ذلك لمن أضعفه عن القيام بواجب أو مستحب أو لمن تضرر به. فإن غالب الناس إذا سردوا الصوم قصروا في كثير من الواجبات والمهمات المتعلقة بالأقارب والأرحام والجيران وما إلى ذلك، فلا ينبغي لهم في هذا الحال سرد الصوم. أما من قوي وكان صوم سرد الصوم لا يؤثر عليه ضعفا ولا تقصيرا في الحقوق فيحمل معنى قوله من صام الدهر ضيقت عليه جهنم كحلقة حسين، يعني تصير النار كلها في نظره بكبرها عند مرور عليهم صغيرة يقفز عليهم. وقد سرد جماعة من الصحابة الصوم، وجماعة منهم بابتدأوا سرد الصوم من حين وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أمامة حين حثه النبي على الصوم لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إن نزل بهم ضيف، وجاء عن جماعة من الصحابة سردوا الصيام فكانوا يصومون الدهر. قال وإنما كان صوم يوم وفطر يوم أفضل، وهو صيام داود عليه السلام لا أفضل منه، يوم يفطر ويوم يصوم لأنه أشق على النفس. فأن يسرد الصوم يالف ويصير سهل عليه، لكن يوم يصوم يوم يفطر يوم يصوم أشق على النفس وأتعب، فكان أفضل. فأفضل الصيام صيام داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك كان يقوم النبي داود ثلث الليل، الثلث لا الرابع والخامس، ينام نصف الليل يقوم ثلثه وينام سدسه، فكان ذلك أيضا من أفضل القيام. فهكذا يقول الحنفية والمالكية الحنبلة بعض الشافعية أن صوم الدهر مكروه، لكن مقيد عند الشافعية وغيرهم بأنه يضعف إذا أضعف الصائم الفرائض وواجبات أو كسب لابد منه أو أضر به. نعم. ومبنى العبادة على مخالفة العادة، وهذا يعتاد الصيام. وحملوا على هذا حديث الصحيحين لا صام من صام الأبد، وسئل عن من صام الدهر قال لا صام ولا أفطر، يعني أنه يحصل منه الخلل فيه أو للمخالفة ولم يفطر لأنه قد أمسك. ولكن كما ذكر الإمام الغزالي وغيره أنه إذا سلم من هذه المحذورات فهو مسنون أن يصوم الدهر سواء. قال فيما يتعلق بأحكام الصيام، ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لما صح في الحديث، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وفي لفظ وزوجها شاهد إلا بإذنه جاء الحديث في الصحيحين. فالمرأة لا تصوم النوافل إلا بإذن زوجها، المرأة المتزوجة إن كان زوجها حاضرا، فمعناه إذا كان مسافرا لا حق له أن يمنعها من الصوم، وإنما كان له الحق في منعها لتقديم حقه إذا حقه واجب، ولا يقدم النفل على الواجب. فإذا أذن لها في الصوم وكانت صائمة عن قضاء فلا يجوز له أن يفطره، بخلاف إذا كان غير القضاء أو غير واجب أو غير نذر أو غير كفارة، فاختلف فيه إذا كان سبق نذر. أما إن لم يأذن لها فاتفقوا أنه يجوز له أن يفطرها، وقال المالكية لا يفطرها بأي شيء، لا يجوز له يفطر بشيء إلا إن احتاج إليها فقط فيفطرها بوطئها، غير ذلك لا، لا يفطرها بأكل ولا بشرب ولا بني. وقال غيرهم يجوز له أن يفطرها بأي شيء إذا صامت من غير إذنه وهي متطوعة. ثم استطرد إلى ذكر مسألة التطوع، هل يجوز قطعه أم لا؟ قال من تلبس بصوم تطوع أو صلاة تطوع فله قطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، إضافة إلى حديث أنه يسأل عندكم شيء في الضحى فإن قالوا أو هل من غداء فإن قالوا نعم قال إني أصبحت صائما ولكن أفطر. إذن وفي لفظين قال قربيه، أني أصبحت صائما ولكن قربيه أي الطعام. فاستدل بهذا القائلون بجواز قطع صوم السنة، قال الإمام مالك لا يجوز قطع الصوم إذا شرع فيه ولو كان نفلا. الله يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ما تبطل عملك من دون حاجة. قال الحنابلة والشافعية إن كان نفل عمرة أو حج يجب إتمامه، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كان غير الحج والعمرة فله أن يقطعه من مثل صلاة وصوم ونحوه. نعم. فأما أيضا إذا صادف أيام غير متكررة مندوب صومها سنويا، فبالنسبة للزوجة يجوز أن تشرع في صومها من دون إذن زوجها. أما المتكرر كالاثنين والخميس والتطوع المطلق فلا تصوم إلا بإذن زوجها، ما الذي لا يتكرر كعرفة عاشوراء ست من شوال فلها صومها من دون إذن إلا إن منعه. الأيام الأخرى لا تشرع في الصوم إلا بعد إذنه سواء. وقال الحنفية مثل الزوج الغائب الذي لا حق له أن يمنع الزوجة، المريض والصائم، هو صائم ما له حق يمنع زوجته تصوم، هو محرم بحج أو عمرة فلا يمنع زوجته من الصوم سواء. يقول عليه رحمة الله ومن تلبس بصوم واجب صلاة واجب وغيرهما حرم عليه قطعه ولو موسعا. نعم، دخل في صلاة الظهر بعدين قال عاد الوقت واسع للحين في سحنا بنروح أول بنكلم واحد وبعدين بصلي الظهر، حرام تخرج خلاص محل كمل الصلاة ولا يجوز لك قطعها. إن كان الوقت واسع، وقت واسع شرع في يوم قضاء وبعدين قال اليوم لا تعب علينا ومعنا أعمال ومشاوير بنصوم يوم تاني، نويت قضاء خلاص ماشي يوم تاني محلك صوم، كمل الصوم إلا أنت تعب تعب شديد بعدك مثل أي صوم واجب عليك يجوز تفطر من تعب، أما من دون تعب ما يجوز لك تفطر ما دام في مشقة تحتمل ما يجوز تفطر، لأنك قد نويت قضاء أو نوى عن نذر أو نوى عن كفارة واجب عليه بعدين قال بس الحين بنفسح بنصوم يوم ثاني ماشي يوم ثاني ما دام دخلت في الواجب كمل. فرق بين الواجب والسنة. قال ولو وسعا، أو أفضل الشهور للصوم بعد رمضان، لا شيء مثل رمضان، ولكن بعد رمضان، بعد رمضان يصوم أفضل الأشهر الأشهر الحرم، الأشهر الحرم قال منها أربعة حرم، أفضل الأشهر الحرم محرم لقوله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم الحجة، ثم القعدة، ثم شهر شعبان بعد الأشهر الحرم، لأنه كان يكثر الصوم فيه صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وصوم تسع ذي الحجة من اليوم الأول اليوم التاسع أفضل من عشر المحرم الأولى، وكلاهما يندب صوم عشر محرم الأولى وعشر الحجة المراد بتسع أيام. يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح أحب الله فينا من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع بشيء من ذلك، وإلا فالتعبد في أيام العشر أفضل من الأعمال ولو من الجهاد في سبيل الله بغير ما ذكر. لا إله إلا الله. فعلمنا الفرق بين العبادة الواجبة والعبادة المسنونة، فقطع التطوع مختلف فيه. يقول الحنفية مثل المالكية ما يجوز قطعه، إذا قد شرع فيه كمله، أنه عبادة يلزم مثل ما قال الشافعية والحنابلة في الحج والعمرة، وإن كان سنة يجب يكمله ما يجوز قطعه. قال الشافعية والحنابلة غير الحج والعمرة يجوز أن يقطعه، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالمزايا والمنن والمواهب والكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة، مرتبطين بالمظلل بالغمامة مرافقين له مع من خصتهم من الله تبارك وتعالى التفضلات الربانية والمنوحات الصمدانية، مع لطف العافية وأصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.